الحمد لله الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي العمل أستغفره وأصلي وأسلم على خاتم أنبياء الله تعالى ورسله نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى أرسله الله تعالى بين يدي الساعة لدين الحق والهدى فغفر به من العماية وهدى به من الضلالة وتركنا الله عز وجل به على محجة بيضاء وحنيفية سمحاء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكب صراطه إلا ضال. فاللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من خير أهل ملته واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وقفنا عند الحديث عن شروط لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي قامت عليها السماوات والأرض، وهذه الكلمة التي من أجلها قام سوخ الجنة والنار، هذه الكلمة التي تتضمن أعظم مطلب إلهي طلبه الله تعالى من خلقه. فلا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة تتضمن توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. وقلنا من قبل إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. وعرفنا معنى هذه الكلمة التي معناها ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، فمعنى هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة العظيمة التي تتضمن توحيد الربوبية تتضمن إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق وبالتدبير. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فغير الخالق عاجز، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. الله سبحانه وتعالى يقول لهم: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هم عجز عن أن يخلقوا شيئا، كما قال سبحانه وتعالى أيضا: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وكما قال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هذه الشروط السبعة كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. أو قائل لا إله إلا الله لا ينتفع بهذه الكلمة إلا أن يستكمل هذه الشروط. وهذه الشروط هي شروط شرعية، والشرط الشرعي هو ما دل عليه الكتاب والسنة، وكل شرط ليس في الكتاب والسنة فإنه باطل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة لما اشترط عليها أهلها أن تعتقها عائشة وأن يكون ولاؤها لهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، فليس له. وفي بعض الروايات: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مئة شرط. فشرط الله أوثق، شرط الله تعالى أوثق، وقضاؤه هو الحق. فالشرط الشرعي هو الشرط الذي جاء في الكتاب والسنة. فباستقراء الكتاب والسنة ظهرت هذه الشروط، وهذا ما يحصل لكل باب من أبواب الفقه، سواء في الفقه الأكبر فقه العقائد أو في الفقه الأصغر فقه الأحكام. فمثلا العلماء باستقراء نصوص الوضوء الكتاب القرآنية والحديثية خرجوا بشروط الوضوء، كما وخرجوا بأركان الصلاة، كما وخرجوا أيضا بنواقض الوضوء. فهذا الاستقراء هو الذي في النهاية يدل على هذه الشروط. وهذه الشروط حتى ينتفع بها قائلها، أو حتى ينتفع بالنطق بلا إله إلا الله قائلها، يجب أن يستكملها القائل بغض النظر عن علمه بهذه الشروط، بحدود هذه الشروط. فقد يقولها العامي الذي لا يعرف هذه الشروط، يقول لا إله إلا الله فيكون من السعداء بها. وقد يقولها الذي يمضي فيها كالسهم عارفا بحدودها، ولكنه يخالف هذه الشروط، فيكون من الأشقياء الذين نطقوا بهذه الكلمة وما أنجتهم من عذاب الله. إذن هذه الشروط دراستها حتى تجتمع أو حتى يستكملها الناطق أو القارئ. وهذه الشروط بعضها في القرآن الكريم، بل جلها في كتاب الله تعالى، وبعضها صراحة في سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وأشار إليها بقوله العلم واليقين والقبول والانقياد قدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والقبول المنافي للرد والانقياد لها لهذه الكلمة والصدق المنافي للكذب والإخلاص المنافي للشرك والمحبة المنافية للبغض. كم هذه الشروط؟ 7. العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، القبول المنافي للرد، الانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. فنأتي على هذه الشروط شرطا شرطا بحول الله تعالى وقوته. أما العلم، فالعلم هو أول شرط من شروط لا إله إلا الله. قال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال سبحانه وتعالى في سورة الزخرف إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة ها هنا شهادة لا إله إلا الله، فهذه الشهادة تكون نطق ويكون قولها بعلمه. وقال سبحانه وتعالى أيضا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائل بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى تخير من بني آدم ومن الجن والإنس العلماء، قال وأولو العلم، فأولو العلم هم أحق الناس بالشهادة لأنهم يعلمون معنى لا إله إلا الله. وقال تعالى في سورة العنكبوت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فلا يعقل المثل إلا من هو عالم به وما يعقلها إلا العالمون. وفي الصحيح في صحيح مسلم عن عمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا هذا الشرط الأول أن يعلم الإنسان معنى هذه الكلمة، فالذي ينطق بهذه الكلمة وهو لا يعلم معناها، لا يعلم معناها بمعنى أنه لا يدرك ما ينطقه، فهذا أخل بشرط من شروط لا إله إلا الله، أخل بشرط من شروط لا إله إلا الله. ولذلك المشركون من قريش كانوا يأبون النطق بهذه الكلمة لما يعلمون من مدلولها، لما يعلمون من مدلولها، كما في قصة أبي جهل ومن معه من المشركين لما أتوا أبا طالب فقالوا فشكوا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأبو طالب كان يعلم صدق دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولكنه تمنع من الإسلام خوف أن تعيره قريش. المهم أن أبا طالب لما جاءته قريش دعا النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه شكاية قومه، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إني أدعوهم إلى كلمة يملكون بها العرب وتدين لهم العجم. فقال له أبو جهل: نقولها وألفا أو عشرا، نقولها وعشرا أو ألفا. فقال لهم: فقول لا إله إلا الله. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. الشرط الثاني اليقين، اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك. اليقين ها هنا بمعنى العلم نفسه، لكن اليقين ها هنا هو عمل القلب، عمل القلب أن يستيقن بقلبه معنى هذه الكلمة، أن يستيقن بقلبه هذه الكلمة. فمجرد علمه بالكلمة لا يكفي، فقد يعلم الإنسان شيئا ولا يعمل به، كما ذم الله تبارك وتعالى من علم ومن يعمل ولم يعمل. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فإذا لا بد من اليقين المنافي للشك، والشك هنا هو الظن الذي ذمه الله تعالى في كتابه، كما قال سبحانه وتعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وقال سبحانه وتعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. طيب، ما الدليل على هذا اليقين، على هذا الشرط؟ الدليل عليه ما جاء في سورة الحجرات من قول الله تعالى: إنما المؤمنون، وإنما أداة حصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يغتابوا، أي لم يشكوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فذكر الله تعالى الجهاد بعد شرط اليقين في الإيمان. فلا بد إذن من اليقين المنافي للشك. والمرتاب المنافق يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، يقول تعالى في سورة التوبة: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فالمرتاب في هذه الكلمة ماذا؟ منافق. الشاك في هذه الكلمة فيه مرض. قال تعالى: في قلوبهم مرض. ما هو هذا المرض؟ مرض الشك، مرض الشك. وفي الصحيح عن أبي هريرة، في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وهذا الحديث له قصة عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة فنفرت أزواج القوم، حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم بنحر بعض حمائله، بنحر بعض الدواب. فقال له عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواج الكون فدعوت الله تعالى عليها. ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فدعا أزواج الكون، فجاء ذو البر ببره وجاء ذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه، يعني حتى جاءوا بنوى التمرة. قال: ما كانوا يفعلون بالنواة؟ قال: كانوا يمصونها ويشربون عليها الماء، يعني إذا جاءوا كانوا يمصون النواة ويشربون عليها الماء. قال فدعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ملأ القوم أزمدتهم، فقال عندها الرسول عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فهذا الحديث فيه هذا الشرط الذي هو عدم الشك، وهو اليقين. فاليقين هو عدم الشك، إذن لا بد من اليقين المنافي للشك. ومر معنا بالأمس في حديث عليه وقال: يا أبا هريرة، من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، مستيقنا بها قلبه. فإذا اليقين المنافي للشك هذا هو الشرط الثالث. الشرط الثالث: القبول المنافي للرد. القبول المنافي للرد، لا بد من قبول هذه الكلمة. وقبول هذه الكلمة أن لا يرد الإنسان، أن يقبل الإنسان هدى الله الذي أرسل به الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن رد شيئا من هدى الله، لأن لا إله إلا الله هذه الكلمة تستلزم شهادة أن محمدا رسول الله، فلا بد من قبول ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن أعرض ورد حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس من لا إله إلا الله في شيء. قال سبحانه وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. فلا بد من القبول، من قبول هذه. قال سبحانه وتعالى أيضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال عز وجل أيضا ويقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا الرد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فرد الأمر إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم يعني قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى معرضا لمن رد ما جاء به الرسل اعتمادا على دين الآباء والأجداد: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فهؤلاء ردوا ما جاء به الرسل وأخذوا بدين الآباء والأجداد، فلم يكن عندهم القبول الذي هو منافي للرد. وقال سبحانه وتعالى أيضا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. إلى أن قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي لا يقبلون هذه الكلمة وإنما يستكبرون عليها. وجاء في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وأصابت منها طائفة، وكانت منها طائفة أو في رواية نقية أمسكت الماء، هي ما أنبتت ولكنها أمسكت الماء، فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا وسقوا وجرحوا. وأصاب طائفة منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من نفعه الله، فذلك مثل من نفعه الله تعالى ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، فذلك مثل ما نفعه الله به فما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم. عن هذا القسم الأول الذي تفقه مثاله الذي الأرض التي أنبتت العشب الكثير والذي أمسك فنفع الله تعالى به الناس، والقسم الآخر الذي رد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ممكن تكتبوا نهاية هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا ما قبل هدى الله سبحانه وتعالى وإنما رد الهدى. الشرط الرابع للانقياد الانقياد لما دلت عليه. الانقياد هنا مرادف لإسلام الوجه، أن يسلم الإنسان وجهه لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقال سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي لا إله إلا الله. فمن شروط لا إله إلا الله الانقياد لها، إسلام الوجه، الانقياد لهذه الكلمة وإسلام الوجه. الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب. قال سبحانه وتعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لا يعلمن الله الذين صدقوا في هذه الكلمة ونطقها والعمل بها، ولا يعلمن الله الكاذبين الذين كذبوا بهذه الكلمة. وهذا الشرط هو فرقان بين المسلم والكافر، بين المسلم والمنافق، لأن كل من المسلم والمنافق ينطق بلا إله إلا الله، إلا أن المسلم صادق في النطق بها والمنافق كاذب في النطق بها. كما قال سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال تعالى أيضا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وما هم يعني هم قالوا هذا نحن آمنا بالله ولكنهم ليسوا بالمؤمنين. قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فإذا هم كذبهم هذا منعهم من تحقق الإيمان أو كان تناقضا لدعواهم الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر. ولهذا جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فإذا شرط تحريم قائل الكلمة من النار هو أن يكون صادقا في النطق بها. ومن ذلك قصة ذلك الأعرابي الذي في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي طلحة حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد زائر الرأس يسمع ذوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا من الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا هو يسأل عن الإسلام. قال في نهاية الحديث النبي قال الرجل في نهاية الحديث والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أفلح إن صدق. وفي رواية أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. فشرط النبي صلى الله عليه وسلم فلاحه ودخوله الجنة بماذا؟ بصدقه. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الشرط السادس الإخلاص. الإخلاص أصلا هو تصفية الشيء. تقول عسل خالص، لبن خالص، أي لا تشوفه شوائب، فالإخلاص هنا التصفية، تصفية العمل والنية من جميع شوائب الشرك، تصفية النية من جميع شوائب الشرك. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. الدين مبناه على لا إله إلا الله، الدين مبناه على لا إله إلا الله، فلا بد في هذا الأساس من الإخلاص. ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنيفية الميل من الشرك إلى التوحيد، ولهذا سمي إبراهيم حنيفا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا أي مائلا من الشرك إلى التوحيد، مائلا من الشرك إلى التوحيد. فهذه الكلمة، كلمة حنيف في ذاتها، تدل على ما مضى من ذكره، ما مضى من أن لا إله، أنه لا بد من النفي والإثبات، ولا بد من الكفر والإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالحنيفية معنى الميل، أن يدع شيئا إلى شيء آخر، أن يتبرأ من شيء وأن يتولى شيئا آخر، هذا معنى حنيفية. وقال سبحانه وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. فلا بد إذن من الإخلاص. وأما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، خالصا من قلبه أو نفسه، أسعد الناس بشفاعتي. ومعلوم أن الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هي لأهل الكبائر من أمته، الكبائر من دون الشرك، لأن الله لا يغفر أن يشرك به. قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهؤلاء هم الذين قالوا لا إله إلا الله مخلصين في النطق بهذه الكلمة. وجاء في الحديث أيضا حديث عتبان بن مالك في الصحيح، في صحيح مسلم، جاء في حديث عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الحديث له قصة في صحيح مسلم. الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثني محمود بن الربيع أنه سمع الحديث من عتبان بن مالك لما ضعف بصره أو ذهب بصره، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، أن يصلي، اتخذ مسجدا في البيت، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام، أن يصلي في هذا المقام. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وأخذ أصحابه يتحدثون، فقالوا فيما قالوا: وجدنا لو أنه دعا على هذا الرجل فهلك، على رجل اسمه ابن زبشر، وجدنا أنه دعا على هذا الرجل فهلك. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فقالوا، يعني قال الصحابة: يا رسول الله إنه منافق، إنه منافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وأيضا في رواية أخرى: من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مخلصا بها قلبه لا تطعمه النار، النار لا تطعمه. فهذا الحديث فيه أن هذه الكلمة تنفع قائلها مع ماذا؟ مع الإخلاص، تنفع قائلها مع الإخلاص. وجاء في حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء، إلا فتحت له أبواب السماء. قال الترمذي: حسن غريب. الشرط السابع المحبة، الشرط السابع المحبة، محبة هذه الكلمة، ومحبة ما دلت عليه هذه الكلمة، ومحبة أهل هذه الكلمة. قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فلا بد من حب هذه الكلمة حب ما دلت عليه هذه الكلمة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومحبة هذه الكلمة تقتضي محبة أهل هذه الكلمة وهذا هو الولاء والبراء والموالاة والمعاداة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام الذي دعا إلى هذه الكلمة وتجسدها هو وأتباعه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هنا فائدة في قوله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أي ظهر. فلا يكفي إضمار العداوة بل لا بد من إظهارها عند الاستطاعة أما عند عدم الاستطاعة والخوف فإدمان ذلك جائز. قال تعالى إلا أن تتقوا منه تقى. لكن الأصل هو إظهار هذه العداوة وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أي هذه العداوة لن تنقطع وهذه العداوة الظاهرة لن ترتفع إلا في حالة واحدة وهي حالة إيمانين وحالة إسلامين حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا الأصل العقائدي والذي هو من شروط لا إله إلا الله وحده كاف لنفس ما يدعو إليه الغربيون أو ما يدعو إليه الكفار في الجملة من نفس عقيدة الولاء والبراء باسم التعايش الديني بين الأديان وهم لا يريدون بالتعايش الديني بين الأديان إلا أن يعترف أهل كل دين بدين الآخر وأن يكون به بينهم نوع مودة ونوع وئام ما يسمونه بالسلام. والحقيقة أن المسلم ينبغي أن يبغض من يخالف هذه الكلمة وأن يكره من يخالف هذه الكلمة وهذا من الإيمان وكونه يبغضه ويمقته لأنه من أعداء لا إله إلا الله لا يعني هذا أن يظلمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ظلم الذمي من دخل في سلطان الإسلام. فالنهي عن ظلم الذمي لا يعني بالضرورة محبته بل هو مبغوض لكفره ولبعده عن لا إله إلا الله. فهذه العقيدة وحدها تنسب هذا المبدأ الذي يحاول الكفار أن يروضوا المسلمين عليه يحاولون ترويض المسلمين عليه قدر الإنسان. فهذه العقيدة عقيدة الولاء والبراء هي عقيدة أساسية من عقائد لا إله إلا الله. قال سبحانه وتعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله تعالى أيضا من يصد فسوف يأتي الله بقوم يحبهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فإذا لا بد من الموالاة المؤمنين ومن معاداة الكافرين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائه. آل أبي فلان الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أرحامه عليه الصلاة والسلام. يقول إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائه إنما ولي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم أبلها بملالها أصل الرحم ولكنني لا أواليهم بأي حال من الأحوال. وقال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. إذا لا مودة للمبغضين لا إله إلا الله، وإنما بغضهم من الإيمان، أن يبغضهم من الإيمان وأن يكرههم من الإيمان. وحب أهل هذه الكلمة يدخل في الذين يحبون لزاما أو دخولا ابتدائيا الصحابة رضوان الله عليهم المهاجرون والأنصار، فحب المهاجرين مقدم على حب الأنصار، لأن الله قدم ذكرهم في القرآن الكريم للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ثم حب الأنصار، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ولا يبغضهم إلا منافق. كذلك حب آل البيت، حب علي رضي الله تعالى عنه كما في الحديث، يعني لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فحب علي رضي الله عنه وحب آل بيته صلى الله عليه وآله وسلم هذا أيضا من الإيمان. فإذا يعني المحبة أساسها هو محبة الكلمة، محبة لا إله إلا الله. هذه هي الشروط السبعة، وهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والانقياد المنافي الانقياد لهذه الكلمة، والقبول المنافي للرد، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك، والمحبة المنافية للبغض. فهذه هي شروط لا إله إلا الله. ينضم إليها الشرط الذي مضى، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاه في القول والفعل ومات مؤمنا. الموت على هذه الكلمة، الموت على هذه الكلمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب، سمت السؤال هنا في نهاية هذه الشروط، هذا السؤال هو: هل ثمه منافاة بين الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار وبين أحاديث الوعيد؟ هل ثمه منافاة؟ يعني القرآن ثمه أحاديث تقول أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. هذه الأحاديث مقيدة بهذه الشروط، مقيدة بهذه الشروط. ويعني الذين يقولون، الذين يستدلون أحيانا بحديث الوعد التي فيها ذكر لا إله إلا الله من غير هذه الشروط، من غير هذه الشروط، فيجعلونها أصلا، هؤلاء عندهم خلل في أصول الفقه، عندهم خلل في أصول الفقه. فإن من قواعد عندهم خلل. السؤال الثاني يعني هو السؤال مركب من جزئين، الجزء الأول أن بعض الناس أخذ بالأحاديث العامة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال قال لا إله إلا الله وما ذكر الله تعالى هذه الشروط. أي نعم، لكن هذه الشروط ذكرت في أحاديث أخرى، فكونه يأخذ بهذه النصوص المجردة من الشروط التي ذكرناها ويعتبر تلك ليست بشروط، هذا عنده خلل في أصول الفقه. ذلك أن العامة إذا أتى من وجه آخر مقيدا حمل هذا العام على ذلك المقيد، حمل ذلك العام على هذا المقيد. يعني العام والخاص إذا ورد على حكم واحد، إذا ورد على حكم واحد وجب حمل العام على الخاص، والعام والخاص إذا تعارضا قدم الخاص على العام. هذه قاعدة أصولية مفيدة، العام والخاص، العام والخاص إذا ورد على حكم واحد وجب حمل العام على الخاص. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى قال وآتوا اليتامى أموالكم، أمرنا بأن نؤتي اليتامى أموالكم، لكنه قال بعد ذلك في الآية وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فادفعوا إليهم. إذن اليتيم الذي ندفع إليه المال من هو؟ اليتيم الرشيد، اليتيم الرشيد. فهنا عام وآتوا اليتامى، الألف واللام دل على العموم في اليتامى، أي اليتامى اليتامى. فلا ينبغي لأحد أن يأتي ويقول الله قال وآتوا اليتامى، يعني أعطوا اليتامى، راشد أو غير راشد، هذا عنده خلل. لماذا؟ لأن النص الآخر قيد اليتامى بالرشد، فإذا اليتيم الذي ندفع إليه المال هو اليتيم الراشد ليس إلا. هذا إذا ورد العام والخاص على حكم واحد، آتوا آتوا. لكن إذا تعارض العام والخاص في مثل قول الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا، لا تقتلوا لا تقتلوا، لكن الحديث الآخر إذا من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه فاقتلوه، هنا هذا خاص لورود السبب، لوجود سبب، سبب القتل. إذا الخاص هذا مقدم على العام، إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص على العام. أما إذا توافق العام والخاص في الحكم فيحمل العام على الخاص، وهذا ما نقوله في هذه الأحاديث. الأحاديث التي جاء في أن لا إله إلا الله عامة من غير ذكر الشروط تحمل على تلك النصوص التي فيها ذكر الشروط، هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. فإذا لا تعارض، فإذا لا تعارض. أما من جهة معارضة هذه الأحاديث التي فيها أن من تكلم بهذه الكلمة دخل الجنة، والأحاديث التي أخرى أن من ارتكب كذا، أن من زنى أو سرق أنه يدخل النار، فالجمع بين هذه الأحاديث ظاهر أن دخول هؤلاء، أن هؤلاء معرضون للوعيد، أن الذين ارتكبوا ذنوبا وآثاما توعد الله تعالى عليها بالنار معرضون للوعيد، فهم تحت المشيئة ما داموا أنهم قالوا لا نطقوا الكلمة بشروطها من العلم والإخلاص والقبول ونحو ذلك، واضح؟ فإذا أتوا بهذه الشروط، إذا أتى أهل لا إله إلا الله بهذه الشروط وأتوا بذنوب وآثام فإنهم تحت المشيئة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل السنة والجماعة دائما سعداء بالنصوص، بكل النصوص، بنصوص الوعد والوعيد، لا يضربون النصوص بالنصوص.